بسم الله الرحمن الرحيم.
قال علامة السفاريني رحمه الله: فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. قال: وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، فإنه من الكرامات التي بها نقول فقف للأدلة. وكل خارق أتى عن صالح، هذا شرط من شروط هذا الخارق، أن يكون عن صالح من تابع لشرعنا، متبع للسنة معتن بها وناصح، فإنه من الكرامات التي بها نقول، أي أهل السنة يعتقدون أن من كان مؤمنا تقيا فإن الله عز وجل قد يجري على يديه كرامات، بها نقول فاقف للأدلة، اتبع للأدلة. قد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن في قصة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فهذا أمر خارق للعادة، وهكذا ما جرى لخبيب رضي الله عنه وكان محبوسا، ومع ذلك تقول بنت الحارث إنها رأت معه، إن رأته يأكل قطفا من العنب، بيده قطف من العنب وما بمكة من ثمر. هذا أمر خارق للعادة، وما حصل لجريج وغير ذلك. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. والكرامات جمع كرامة، وهي ما يقدم للضيف ونحوه تكريما له، أي هذا في اللغة، وهذا هو الأصل فيها. ثم صارت الكرامة اسما لكل خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أوليائه تكريما له، على يد ولي من أوليائه. خرج بذلك ما يجري على أيدي السحرة، فإنهم أعداء لله وليسوا من أولياء الله. أو إحقاقا لحق قام به، فهي إذن أمر خارق للعادة يجري الله تعالى على يد ولي من أوليائه، إما تكريما له وإما إظهارا للحق الذي قام به. وهنا ثلاثة قيود: القيد الأول قولنا كل أمر خارق للعادة يخرج به ما كان جاريا على العادة، فما كان جاريا على العادة لا يعد كرامة، مثل أن يأكل الولي طعاما فيشبع، هذا الناس يشبعون كلهم، فإنه إذا شبع من الخبز لا يقال هذه كرامة، لأن هذا على العادة. أو لو قال الولي مثلا: بعد 10 دقائق ستظهر الشمس، وكان قد بقي على طلوعها 10 دقائق، فخرجت فقال: ألا أيها الناس شهدوا على كرامتي، إني قلت الشمس ستطلع بعد 10 دقائق فطلعت، فليست هذه كرامة، لأن هذه جارية على العادة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الكرامة أمر خارق للعادة. إذن هذا هو القيد الأول. ما هو القيد الأول؟ أن تكون خارقة للعادة. القيد الثاني: يظهره الله على يد ولي من أوليائه. وحينئذ فلا بد أن نعرف من هو الولي، يعني هل الولي هو الذي يكون على رأسه عمامة كبيرة وثوب واسع وأكمام واسعة؟ هل هذا هو الولي؟ انظر ما هو الولي. قال: والولي بينه الله عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا تفسير للولي: المؤمن التقي، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن تحقق فيه هذان الوصفان وهما الإيمان والتقوى فهو الولي. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وقد أخذ المعنى من الآية الكريمة التي يقول الله فيها الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ما هو القيد الأول؟ ها؟ أن تكون خارقا للعادة، والثاني يظهر على يد ولي لله عز وجل، القيد الثالث تكريما له أو إظهارا للحق الذي قام به، يعني قد يكون هذا تكريما للشخص كما وقع كثيرا من بعض الأولياء يعطش في البر فيسأل الله تعالى الماء فينشئ الله السحاب ويمطر ويشرب. ذلك الحديث الذي يعني جاء فيه أن أحد الصحابة رضي الله عنهم جاء إلى أهله ولم يجد شيئا من الطعام، فدعت الله عز وجل، دعت الله عز وجل فإذا بالزوج يخرج يبحث عن الطعام يرجع، وإذا بالمرأة عندها يعني التنور وعندها الطعام وعندها، من أين هذا؟ رزقها الله، دعت الله عز وجل. هذا الحديث نقرأه من صحيح المسند. قال وكذلك فيسأل الله الماء فينشئ الله السحاب يمطر ويشرب. وكذلك أيضا صلة ابن أشيم حيث يذكر أنه مات فرسه في أثناء السفر فدعا الله أن يحييه إلى أن يصل إلى بلده، فأحيى الله له الفرس وركبه، فلما وصل إلى بيته قال لابنه يا بني ألقي السرج عن الفرس فإنه عارية، فألقى السرج عنه فمات الفرس في الحال، فهذه كرامة. وكذلك أيضا ما يذكر عن علاء بن حضرمي أنه خاض البحر بجنوده، وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغير ذلك. فالمهم أن الكرامات كثيرة، ومن أراد أن يطلع على شيء منها فعليه بكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال العلماء رحمه الله وكل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه هذا الولي، لأن هذه الكرامة شهادة من الله أن هذا الولي على حق، فإذا كان يتبع نبيا من الأنبياء فهي أيضا تستلزم الشهادة بأن هذا النبي حق، وإلا لما أيد متبعه بهذه الكرامة. قال وقد خرج بقولنا على يد ولي معجزات الأنبياء، فمعجزات الأنبياء خوارق للعادة لكنها ليست على يد الأولياء بل على يد من هو أكبر من الأولياء وهم الأنبياء. فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان يقف على قبر الميت ويقول أخرج فيخرج، وعلى الميت فيقول إحيا فيحيا، كل هذا بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، فهو يحيي الموتى ويخرج الموتى، وهذه لا شك أنها معجزة خارقة للعادة لكن على يد نبي، فلا تسمى كرامة اصطلاحا، وإلا فإنها لا شك كرامة لكنها اصطلاحا لا تسمى كرامة، لأن الكرامات إنما تكون على يد الأولياء، وهذه تسمى عند كثير من العلماء رحمهم الله معجزة، والصحيح أنها آية، وتسميتها آية أصح من تسميتها بمعجزة لما يلي. أولا لأن هذا الموافق للفظ القرآن، لأن الله سمى هذه المعجزات التي تأتي بها الأنبياء آيات ولم يسميها معجزات. ثانيا أن المعجزات قد لا تكون آية على نبوة كما في حال المشعوذين وغيرهم من السحرة، لكن لو قلنا آية يعني علامة على صدق هذا النبي. ثالثا أن كلمة معجزة من الإعجاز لفظها بشع، لكن آية أي علامة، هذه محببة للنفوس كما قيل كأنه علم في رأسه نار، فلهذا كان التعبير بالآية أولى عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح المسند قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته يعني أوقدت فيه النار، ثم قالت اللهم ارزقنا، فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت، الإناء الذي فيه يجعل فيه العجين، فإذا الجفنة قد امتلأت، قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا، فرجع الزوج قال أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته نعم من ربنا. قال قام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. وقال الإمام إبراهيم الحربي وذكر بسنده عن أبي هريرة في كتاب إكرام الضيف أن رجلا دخل على أهله فرأى ما بهم من حاجة، فخرج إلى البرية، فقالت امرأته اللهم ارزقنا ما نعتجن ونخبز، فإذا الرحى تطحن وإذا التنور ملأ شواء. فجاء زوجها فقال عندك شيء؟ قالت نعم رزق الله. فرفع الرحى فكنس ما حولها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال لو تركها لدارت إلى يوم القيامة، ولو طريق أخرى عند البزار. قال أتى رجل أهله فرأى ما به من الحاجة، فخرج إلى البرية، فقالت امرأته اللهم ارزقنا. إذن هذه المرأة من أولياء الله من الصالحات، استجاب الله دعاها. فقالت امرأته اللهم ارزقنا ما نطحن أو ما نعجن ونخبز، فإذا الجفنة ملأ خبزا والرحى تطحن والتنور ملأ جنوب شواء. فجاء زوجها فقال عندكم شيء؟ قالت رزق الله أو قد رزق الله. فرفع الرحى فكنس حولها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركتها لطحنت إلى يوم القيامة. قال العلامة العثيمين رحمه الله وخرج أيضا بقولنا على يد ولي من أوليائه ما يخرق العادة مما جرى على أيدي أولياء الشيطان من السحرة والمشعوذين وغيرهم، لأن منهم من يأتي بالخارق الذي يخرج عن العادة لكن بواسطة الشياطين. ويذكر عن مثل هؤلاء أشياء عجيبة، فيذكر أن الواحد منهم قبل أن تأتي الطائرات إذا كان يوم عرفة أحرم من بيته وذهب إلى مكة وهو من أقصى الشرق أو الغرب وحج مع الناس، وهذا خارق للعادة، ولكن الذي حملهم الشياطين، والشياطين قد تحمل أشياء ثقيلة من بلاد بعيدة وتحضرها في ساعة سريعة. وقد اطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستغاثة، قال لو لم يكن من خطأ هؤلاء إلا أنهم يتجاوزون الميقات بلا إحرام، وذلك لأنه يمر به الشيطان مع الجو لا يحرم إذا حاذ الميقات بل يحرم في مكة. فالحاصل أن ما يحصل من الأمور الخارقة للعادة على يد هؤلاء الذين نسميهم أولياء الشيطان هذه ليست بكرامة، ليس بكرامة بل هو إهانة، فصار الخارق للعادة إما آية وإما كرامة وإما إهانة وإما فتنة. فهم بذلك حينما يكون استعانة بالشياطين، كما هو معلوم أن الشياطين لا تخدمهم إلا بالمروق من الدين، يكونون هم فتنة على أنفسهم وعلى غيرهم، فتنة في أنفسهم وعلى غيرهم. والفتنة ما يأتي من السحرة وشبههم، لأنهم يرون ذلك إكراما لهم. والإهانة مثل ما يذكر عن مسيلمة الكذاب الذي ظهر في اليمامة وادعى أنه نبي، وذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وأخذ بذلك قومه وجعلوه نبيا، وصار يعينه الشيطان في بعض الأمور، فيقال إنهم جاءوا إليه في يوم من الأيام وقالوا يا أيها النبي إن عندنا بئرا قد غار ماؤها ولم يبق فيها إلا ماء قليل، فنريد أن نتبرك بك. فذهب معهم وأخذ بعض المال يتمضمض به ويمجه في البئر ينتظر أن يرتفع ماؤه، فيقال إنه لما مج الماء في البئر غار الماء الموجود، الباقي ضاع. فصار هذا خارقا للعادة، لأنه ليس من العادة أن يتمضمض إنسان بماء ثم إذا مجه ذهب ماءه، فهذا خارق للعادة لكنه إهانة ودليل على كذبه. وفي قصة أخرى يقال إنه جيء إليه بغلام رأسه فيه قزع، يعني بعضه نبت وبعضه لم ينبت، فقيل له أيها النبي امسح على رأس هذا الغلام لعل الله يخرج بقية الشعر، قال فمسحه فزال الشعر الموجود. وهذا أيضا إهانة وهو خارق للعادة، لأنه لم تجري العادة أن إنسان يمسح على شعر فيتحات يعني يتساقط. وعلى كل حال فالخارق للعادة أربعة أنواع: أعلاها الآية أي للأنبياء، ثم الكرامة أي للأولياء، ثم الإهانة، ثم الفتنة لهؤلاء السحرة والمشعوذين وأصحاب العقائد المنحرفة ومن يتعاملون مع الشياطين. ثم إن أهل العلم رحمهم الله قالوا إن كل كرامة لولي فهي آية للنبي، لأنه لما كان هذا الولي متبعا لنبي من الأنبياء ومعلوم أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أوتي كرامة لتأييد ما هو عليه من الحق، كان ذلك آية للرسول الذي اتبعه. قال وقوله وكل خارق أتى عن صالح، أي وكل خارق للعادة أتى عن صالح. قوله من تابع لشرعنا، خرج به التابع لغير شرعنا، فهذا لا يمكن أن يؤتى كرامة، لأن من لم يتبع شرعنا فهو كافر، فإن وجد على يدي خارق فهو فتنة أو إهانة، ففتنة إن كان فيما يحب أو إهانة إن كان فيما يكره، يعني إذا جرى بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد يحصل في الأمم السابقة لأتباع الأنبياء كما حصل لجريج وغيره. وقوله وناصح، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تكون النصيحة، فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقوله رحمه الله فإنها من الكرامات التي بها نقول، الفاعل هنا مستتر وجوبا تقدير نحن، والمراد بذلك أهل السنة، يعني أن أهل السنة يقولون بإثبات الكرامات للأولياء، أهل السنة يثبتون الكرامات للأولياء لا لأهل الخرافات والشعوذات. وقوله رحمه الله فاقفل الأدلة، اللام هنا للتعليل، والأدلة جمع دليل وهو في اللغة المرشد، ومنه الدليل في الطريق، لكن الدليل في الشرع هو ما يثبت به الحكم، هذه فائدة في تعريف الدليل، ما يثبت به الحكم. وهناك أدلة كثيرة تدل على كرامات الأولياء، منها مثلا قصة أصحاب البقرة، وهم قوم تدارؤوا حيث قتل بينهم قتيل، وكادت الفتنة أن تكون بين القبيلتين، فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا القتيل بجزء منها، ففعلوا ذلك، لكن بعد ماذا؟ بعد أن قالوا ما هي؟ ما لونها؟ تعنت. ثم لما فعلوا ما أمرهم موسى ففعلوا ذلك، فلما ضربوا القتيل بهذا الجزء من البقرة حي بإذن الله، أحياه الله، وقال إن قاتله فلان، وهذه كرامة لهؤلاء القوم حيث ذهب عنهم النزاع وطفئت الفتنة. وربما نقول هي كرامة من وجه وآية من وجه آخر، لأن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك، يعني أنكروا من قتل هذا الرجل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعض هذه البقرة التي أمرهم الله بذبحها، وهي أي بقرة يذبحوها يحصل المقصود، لكنه لما شددوا شدد عليهم، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، وجعل الله آية تدل على إحياء الموتى. ما هي القيود التي ذكرها في النظم لكرامات الأولياء؟ الأمر الأول ما هو؟ أن يكون الأمر خارقا للعادة، والثاني أن يظهره الله على يد ولي من أوليائه، والثالث تكريما له أو إظهارا للحق الذي قام به. إلى هنا سبحانه.